هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصيام من الكافي.
قال أبو بكر: إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره، لما روى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد
عندكم يدخل به في الفريضة؟
في الفريضة. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة، والعبد كالحر، لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان: أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني،
يقبل خبرها. عندكم قولها؟ نصف. نعم.
أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال.
هذا السبب الثاني لوجوب الصيام، رؤية الهلال، ويكفي فيه على قول الراجح رؤية واحد سواء انفرد أو مع جماعة. والتعليل بأنه إذا كان مع جماعة يوجب التهمة، لأنه كيف يراه وهم لا يرونه، هذا تعليل عليه. ما دام الرجل بثقة وشهد أنه رأى الهلال فإنه يجب أن يقبل. ولهذا جاء حديث عبد الله بن عمر يؤيد هذا، أن الناس تراءوا الهلال، يعني جعلوا يري بعضهم بعض الهلال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصام وأمر الناس بالصيام. وكونهم لا يرونه ربما يكون هناك قوة بصر في الراعي ينفرد به دونه، وربما يكون يزيغ البصر، ولذلك تجد نفسك أحيانا ترى الهلال ثم إذا التفت وطلبته ثانية لم ترى. فالصواب أنه يقبل شهادة الواحد ولو كان معه جماعة. وأما المرأة ففيه هذا الخلاف الذي سمعتم، هل تقبل أو لا؟ والصواب أنها إذا كان في مكان واحد يعني ما في رجال فإنها تقبل، ولو قيل بالقبول مطلق كما هو المذهب لكان له وجه. أما التعليل بأنها لا تقبل بأنه لا يقبل فيه شهادة الفرع مع إن كان شهادة الأصل، فهذا لأنه خبر ديني ينبغي أن يحتاط فيه، وشهادة الفرع هي أن يحمل الشاهد شهادته شخصا آخر، فيكون الشاهد الأول أصلا والثاني فرعا. فهمتم؟ معلوم؟ طيب، باع زيد على عمرو سلعة وعندهما شاهدان يشهدان على العقد، هذان الشاهدان سافرا لكنهما حملا شهادتهما شخصين آخرين، فقالا لهما: اشهد على شهادتنا أننا نشهد بأن فلانا باع على فلان كذا. الشهادة الثانية فرع، والأولى أصل. الشهادة بدخول الشهر لا يقبل فيها الفرع مع انتهاء الأصل، وهذا يدل على أنها فيها جانب كبير من مراعاة الشهادة، بخلاف الخبر. الخبر لو أخبرك إنسان بأن الوقت دخل، يعني هو رأى الفجر قد طلع ولكنه ذهب لحاجته وقال لآخر إن الفجر قد طلع، فإنه لا بأس أن يخبر بخبره. على كل الشهادة، المرأة الثقة إذا شهدت بأنها رأت الهلال فإنها تقبل، ولا سيما إذا كانت في مكان ليس معها غيرها. الثالث، السبب الثالث، نعم.
شيخ، إذا رؤية قمر
متباعدة
عن الشمس
بين
الشمس
والمغرب
وهو في
المشرق،
هل
يدخل في الشهر؟ المشكلة عبد الله، تبين نصل 25؟ كيف؟ يا صبري، هذا المشرق
وين بالمغرب؟ يعني بعيد، أنا ما هو
السؤال، الجواب على قد السؤال. يعني رؤية الشمس وهي عند الغروب وهو عند الشروق؟
لا، مو عند الشروق، بعيد عنها.
هي لأن هذا مستحيل، هذا مستحيل، لكنه قريبا، إذا كان قريبا منها خلفها هو سيهم.
وإذا
كان بعيد ما يمكن، يعني يقول اليوم الساعة، يعني مثلا في المشرق ما متعدل، هذا الغالب انه متعدل، لكن يقال انه يمكن يرى في الصباح في المشرق في الصباح، ثم يرى في المغرب في اخر النهار، مو في ان واحد في اخر النهار، يقال هكذا والله اعلم.
يكون هل قبل ايام؟
نعم،
والعادة
اللي تحرير هذه المسألة أنه إذا كان الهلال سابقا على الشمس فهو ما يعتبر هذا، يعني لو غاب عن قبل الشمس بدقائق فهو ليس شهر داخل، وإن تأخر ولو بدقيقة عنه ما يمكن، لكن فرضا فإنه هذا. نعم، شراف، لا بد من اثنين، غير دخول رمضان ما في الا اثنين. اي نعم، ان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. خرج دخول رمضان بشهاد حديث ابن عمر. نعم، سليم. اي نعم، أقول هذه مقارنة هكذا والله، لكن لا يصل مثل الرجل الشيخ الكبير الذي شهد بأنه رأى الهلال ولكن تبين أنها شعرة بيضاء في حاجبه. هو هكذا عندنا، اسمع، والله أعلم. على كل حال، بالنسبة للواقع الآن ما في التصرف الآن، هذا موكول إلى جهات مسؤولة عند ولاة الأمور. متى حكموا بدخول الشهر صنع، ومتى لم يحكموا فإننا لا نصنع، لكن المقصود تحرير المسألة من الناحية الفقهية. أما من الناحية العملية فالمسألة قد تعدثنا إلى جهات المسؤولة.
الثالث، أن يكون دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسع أن يحسب شعبان أن يحسب شعبان تسعة وعشرين تسع أن يحسب شعبان أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما.
انتبه. يحسب فعل مبني لما لم يسمى فاعل.
إيه شعبان.
شعبان.
لما لم يسمى. مبني المجهول.
مبني لما لم يسمى فاعل أحسن.
المعنى أليس واحدا؟
لا لا يختلف اختلاف عظيم. خلق الإنسان ضعيف معلوم الخالق. فهذا مبني لما لم يسمى فاعله ولا يقال مبني المجهول لأن الخالق معلوم. فالتعبير بما لم يسمى فاعله أحسن من التعبير بمبني المجهول. عرفت؟ نعم.
وتضييق العدة أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما.
أنا عندي وعشرون.
دعوت الصواب وعشرين.
وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. قال عن أثر بن عمر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح.
إيش؟
قال عن أثر بن عمر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. وحديث بن عمر متفق عليه. وحديث بن عمر الأول ترى الناس الهلال قال إنه صحيح مع الشواهد.
أحسنت. هذه الرواية ضعيفة أنه إذا كان هناك غيم أو قتر وجب الصوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. وكلمة اقدروا له هنا لا يصح أن نقول إنها بمعنى ضيقوا عليه. والتنظير بالآية الكريمة تنظير بما ليس بنظير لأن الآية من قدر عليه ولفظ الحديث اقدروا له ولم نقل اقدروا عليه قال اقدروا له المعنى قدروا له. هذا التقدير هل معناه أكملوا العدة 30 يوما أو معناه اعملوا بالحساب؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول اقدروا له أي أكملوا شعبان 30 وهذا هو الذي ورد به الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وإذا كان القائل فاقدروا له هو الذي قال فأكملوا العدة فهو أعلم بما قال. وليس فلان بن عمر هو الذي يفسر الحديث مع وجود تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. وعلى هذا فنحمل قوله اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما لأن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ثم نقول على فرض أن اقدروا له بمعنى اقدروا عليه لماذا لا نجعل المسألة ضيق على رمضان حتى يوافق أكملوا العدة 30 لأن كذا أكملت شعبان 30 ضيقت على رمضان. على كل حال القول هذا الذي أشرنا إليه أنه تكمل عدة شعبان 30 يوما. أما الثاني فيقول اقدروا له أي اعملوا بالحساب من التقدير. وهذا ذهب إليه بعض المعاصرين وأيدوه تأييدا بالغا. وعندي أنه لا وجه له مع وجود نص بين يوضح المعنى. ونقول نحن والله والحمد لله في حل ما دام نبينا عليه الصلاة والسلام وجهنا أن نكمل شعبان 30 يوما فلماذا نذهب إلى التقدير والعمل بالحساب؟ فلو قالوا إن قول الرسول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قلنا نعم ونحن الآن أمة العلم وكنا أمة أمية قبل أن يعلمنا الله الكتاب والحكمة على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا أيضا تعليل لكن لا يقابل به النص. أكمل العدة 30، نص واضح صريح. أما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فابن عمر رضي الله عنهما معروف بالتشدد والتحري والاحتياط، ولهذا كان رضي الله عنه مما يفعل من الاحتياطات أنه إذا توضأ غسل داخل عينيه، لأن العين من الوجه، وكما يستنشق الإنسان ويتمضمض كذلك يغسل داخل عينيه، حتى أدى به الأمر إلى أن كف بصره في النهاية. وكان رضي الله عنه من شدة احتياطه كان أن يتحرى المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينزل من بعيره ليبول فيه. لكن هذا يقول شيخ الإسلام خالفه جمهور الصحابة في فعله، وهو حق أنه أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة فإنه ليس بسنة. نكمل الفصل.
والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، حديث صحيح. الحديث قال في الحاشية البخاري ومسلم،
الحمد لله.
وقال عمار
رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح في الحاشية رواه البخاري ومسلم.
وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم.
عندنا يشك فيه ولا فيها الناس، عندكم الناس حطوها بين قوسين على أنها نسخة.
فقد عصى أبا القاسم، حديث صحيح. أخرجه قال في الحاشية أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وإسناده صحيح من حديث عمار بن ياسر.
حسن.
ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. والثالثة الناس تبع
لله. هذا حديث عمار يؤيد أنه إذا كان هناك غيم أو قطر فإنه لا يجوز الصوم، لقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والغريب أن الذين قالوا بوجوب الصوم يقولون إن يوم الشك هو يوم الصحو إذا كان صحوا، أما إذا كانت غيما فليس يوم شك. فيقال سبحان الله، هل هناك شك مع الصحو؟ طالعه المسلمون تراءوه ما رأوا، ما عندهم شك أنه لم يهل. فالصواب الذي لا شك فيه أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر. نعم.
والثالثة الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون.
ثلاثة، أنا ما عندي فطركم يوم تفطرون، عندكم كل الثلاثة. نعم.
قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم.
اي هذا هو المحفوظ اللي نحفظ يشك فيه. طيب، الناس تبع للإمام، وهذه الرواية هذه قوية جدا ويجب أن يكون العمل عليها، بمعنى أنه إذا كان هناك جهة مسؤولة عن الحكم بدخول الشهر أو بخروجه فإنه الواجب الاجتماع وعدم الاختلاف، حتى لو جاء إنسان وشهد بأنه رأى الهلال ولكن لم يعتبر به فإنه لا يصوم، إلا إذا أراد أن يصوم سرا فربما نقول لا بأس، وأما صومه علنا فهذا يمنع منه لأن هذا مخالف للجماعة وشق للعصا. وشق العصا ليس معنى حمل السلاح، بل مخالفة من له الأمر يعتبر من شق العصا أو ابتداء شق العصا، لأن الشق عندما تشقه هل 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 ينشق جميعا ولا شيئا فشيئا؟ حتى القميص ما تشقه جميعا، تشقه شيئا فشيئا. فإذا ظهرت المخالفة والمبارزة لأولياء الأمور في مثل هذا معناها أن 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 الأمور ستكون فوضى. ولهذا بعض الناس مثلا في الدول الأخرى إذا سمعوا أن المملكة مثلا صاموا ولكن ولاة أمورهم لم يحكموا بدخول الشهر بعضهم يصوم. هذا غلط، نقول موافقة الجماعة هي السنة، والمطالع تختلف. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي يليه أن محل خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن من كان تحت ولاية فإنه لا, 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 لا يتعدى ما تقول هذه الولاية، إن أخطأوا فعلى أنفسهم وإن أصابوا فللجميع. أين؟
أقول يا شيخ، يقول إكمال في إكمال الحديث: وأضحاكم يوم تضحون، قال رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح.
إسناده صحيح. ها؟ إيش؟
هذا في رواية عند الدارقطني.
إيه. على كل حال الحديث فيه مقال لا شك فيه، لكنه مطابق تماما للقواعد العامة الشرعية، وهو وجوب اتفاق الكلمة وعدم الاختلاف لا سيما في مثل هذه الأمور. نعم. كيف؟ في الجواب على هذه يا آدم، إن شاء الله تعالى تكلم ولي الأمر هناك تقول اكتب بفلان السفتي، عرفت؟ أقول اكتب لولي الأمر يكتب لي كتابا يستفتيني عن هذه المسألة، عرفت الآن؟ عرفت الحين؟ بس أنا بانتظاره إن شاء الله.
هم يا شيخ
أن يعلنوا متى بيدخل عندهم رمضان مثلا
من
20
في
شعبان، وأنهم
ما
يبزعون. الناس
يتبعوا
للإمام يا عوض.
الشيخ فيك حنا الإخوة.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه سبق ذلك من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن صوم رمضان يجب لواحد من أمور ثلاثة: إما رؤية الهلال أو إكمال 30، أو أن يكون ليلة 30 غيم أو قتر. وأن الصواب أنه لا يجب الصوم إذا كان هناك غيم أو قتر، بل إن هذا حرام. وقلنا إننا ندرس هذا الآن، يعني في عصر هذا دراسة
نظرية.
إيش؟ نظرية. أما دراسة عملية فهذا الأمر راجع إلى ولاة الأمور، إذا ثبت عندهم دخول الشهر بأي طريق رأوه وجب علينا اتباعه، لئلا نشق عصر المسلمين. وذلك لأن الشارع له نظر عظيم في عدم الاختلاف. أرأيتم المصلي الآن إذا كان مسبوقا ودخل مع الإمام في الركعة الثانية تختلف صلاته اختلافا عظيما بسبب وجوب المتابعة ومتابعة الإمام. تجد مثلا يجلس للتشهد الأول للإمام وهو غير محل جلوس له، ويقوم بدون جلوس إذا قام الإمام للركعة الرابعة وهو محل جلوس له. فالدين الإسلامي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة، لأن الأمة إذا تفرقت انشق العصا، وكما قلنا لكم في الليلة الماضية انشقاق العصا ليس يأتي دفعة واحدة، وإنما يكون شيئا فشيئا، يكون بالأول بالكلام ثم يكون بالسهام. وكم من كلمة أوقدت سعيرا عظيما، وهذا هو المشاهد والواقع يشهد له. وراقب البلدان لتنظر فيها كيف تكون كلمة توقد نيران عظيمة، ثم تجد الذين انغمسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص ولا يكون، الآن يتمنون الخلاص ولا يكون. إنسان يكلمني بالهاتف قبل المغرب 5 دقائق من بلاد ما، يقول حرية المسلمين في أسبانيا أحسن من حريتهم في بلادنا، بلادنا يجبروننا على أن نلبس ثوبا معينا وأن لا نلبس القميص وأن لا نتخذ اللحاء، وفي أسبانيا البس ما شئت وأعفي لحيتك وأذن بالصلاة واجتمع الناس لها، كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمور، لأن ولاة الأمور في الواقع هم اللي بيدهم السلطة. وهل من المعقول أن بيضة تلاطم حجرا؟ نعم. أو أن شخصا يقابل القنابل بسكين المطبخ؟ ما هو صحيح هذا. والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار الغيرة، ولكن ينظر للمصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك من أذى له ولغيره في المستقبل، بل وأذى للدعوة التي كان ينشدها وللدين الذي كان يريد أن يقيمه. المسألة هيّة، لكن لو أتى الباب على لو أتى الأمر على وجهه لحصل الخير والهدوء وطابت نفوس الولاة وقالوا نعم هؤلاء يروننا شيئا ويروننا سلطة، وتنازلوا عن بعض ما يريدون، وهذا شيء مجرد. لذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لا يزيد الأمر إلا شدة، وأن أول الشيء يكون بكلمة، كلمة يظنها الإنسان بسيطة ويقول هذا من الصدق الحق وهذا من إنكار المنكر المعلن يجب إنكاره علنا وما أشبه ذلك، دون أن ينظر في العواقب. وكما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ثم فسدت الأمور. إذا جاءهم أمر من الأمن قالوا يا ناس اطمئنوا ما عندكم شيء ولا عندهم خلاف ولا في خوف ولا شيء، ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة عدوهم لأنهم أذاعوا أن الأمر أمن وأن الأمر هين، بينما ولاة الأمور يستعدون للأمر وعندهم خوف من العدو، لكن ذولا ثبطوا الناس. أو الخوف كذلك جعلوا يذيعون، قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر منه، شف حتى هنا أتى بحرف العطف بحرف الجر، يعني لم يجعله تابعا محضا، إلى الرسول وإلى أولي الأمر بخلاف الطاعة، يعني هنا مسألة سياسية قد يكون عند ولاة الأمور ما ليس عند هؤلاء. لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، شف يستنبطونه، وأصل الاستنباط استخراج الماء من باطن الأرض، والباطن ليس ظاهرا، فعند هؤلاء الذين يستنبطون ما ليس عند هؤلاء الذين يأخذون بالظاهر. لذلك نقول نحن نتكلم في مسألة الهلال وثبوت الصوم في وقتنا الحاضر، بالنسبة لوقتنا الحاضر على أنها مسألة نظرية. أما عمليا فالمرجع في ذلك إلى ولاة الأمور، إذا أثبتوا دخول الشهر أو خروجه بما يرونه طريقا شرعيا فإننا نتبعه، والحمد لله ما ليس علينا بأس. ونحن نتحدث عن بلادنا، ولله الحمد بلادنا في هذه الأمور ترتكز على الطريق الشرعية تماما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى إنهم أحيانا قد يكون تكون الشهادة خلاف الواقع، لكن نظرا لشدة تمسكهم بظاهر السنة صوموا لرؤيته يأخذون بهذا ويجعلون ذلك في ذمة من؟ في ذمة الشاهد. فعلى كل حال مثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن الجماعة. نعم لو فرضنا إنسان، لو فرضنا أن إنسانا في البر وحده ورأى الهلال ولا عنده في هذا أشكال ولا يرى مخالفة الجماعة، ولو خرج عما كان عليه الإمام وصام أو أفطر بناء على رؤيته، فهذا هو الذي يسمع عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر. وهذا رأى ولا يحصل في ذلك مخالفة الجماعة ولا الشذوذ عما يره ولاة الأمر. لكن الإنسان في وسط البلد يخالف، نعم تجده مثلا رأى هلال شوال، رأى هلال شوال وتيقن أنه رأى الهلال ولكن لم يثبت عند المحاكم، فخرج في السوق، خرج في السوق معه فصفص ينقم أمام الناس يعني أني مفطر وأن اليوم يوم عيد الفطر، هل هذا يليق؟ لا. نقول إذا كان لا تطيب نفسك بصومه بناء على رؤيتك فأفطر سرا، أما أن تعلن مخالفة الجماعة ما يمكن، ولولي الأمر أن يعزر مثل هذا ويؤدبه على ما فعل، لأن المسألة ما هي مسألة فلت، كل من شاء حكم لنفسه ولا ولا ولم يبال بأمر الجماعة. نعم.
فصل.
بارك الله فيكم. هذا لا بأس بالتعليق عليه يا خالد، لا تزعل، لا تزعل إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. فمن عاش من إخواننا في بلاد يدرسون مثلا في أمريكا أو في غيرها، هل لهم ان يتصلون
ب يعني هل لهم بيجي اصلا؟ هل بيجي؟ بيجي. نعم
شيخ بارك الله فيكم، تكلمت مساله يعني ساخنه جدا، وهو ان يعني بعض من يعني له باع في العلم لكنهم من الصغار يقولون نحن لا ندفع الذين يستجيبون في العلم لاننا نخشى الله عز وجل.
يقولون ايش؟
يقولون
نعم
لا ندفع الذين يعني يدعون انهم يستجيبون العلم، لأن المسألة مبنية على الأدلة، والله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم يقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول نحن الذين أدلة واضحة من القرآن والسنة على إنكار المنكر، وهذا أمر يتعلق بديننا، ونحن لا نخفى أننا نتبع يعني الناس فنكون مقلدون، فنكون مقلدين، إنما نتبع الأدلة، فإن أتونا هؤلاء بأدلة واضحة وإلا الذين أدلة على إنكار المنكر وعلى أصلهم في الحق والأمر يتعلق بالدين وليس بالدنيا، الدنيا هينة لكن إذا كان الدين يعني يهاجم نحن هكذا، فهم يقول هكذا.
نعم يقول بارك الله لهم في نيتهم إن شاء الله، لكن أخطأ المنهج. الآن لو وضعت يدك على عينك من تشوف الناس كلهم ولا نصفهم؟ نصف. هؤلاء نظروا النصوص من جانب وتركوها من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات، إذا نهيت عن منكر فلا يخلو من أحوال، إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظم فهذا بالإجماع أنه لا يجوز، يجب إقرار المنكر هذا دفعا لما هو أنكر منه وأعظم منه، وهذا بنص كتاب الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب أو على الأقل مطلوب، وإذا كان سبهم يقتضي سب إلهنا عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص فإنه يحرم، لأنه يترتب هنا على سب آلهتهم نعم سب الله هو أعظم، لو أنك نهيت إنسان عن شرب الدخان، شرب الدخان محرم، لكن نعلم أنك إذا قلت يا فلان اتق الله، اترك الشيشة، اترك الدخان، نعم والله صحيح أنه مؤذي الدخان ومضر، ولا فيه لذة ولا فيه ما فيه شيء، راح وجاب له جرة خمر كبر رأسه، نعم وطخر، يعني كنهيته عن هذا، كرر هذا أهون، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولهذا شف فقه العلماء، شيخ الإسلام رحمه الله مر بقول من التتر يشربون الخمر وربما يلعبون القمار، نسيت، لكنه معه صاحب الله فقال له يعني ليش ما نهيتهم؟ كهؤلاء لو نهيناهم لذهبوا يفسدون الناس ويقعون في أعراض، وتلهيهم بما هم عليه من المنكر أهون من كونهم يذهبون إلى هذا. ولهذا لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يكون جيدا، إن المنكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإنه لا يجوز إنكار، درءا لأعلى نفستين المفتدتين بأدناهم. ونحن لا نقول لا تنكر المنكر، لكن لا تهاجم ولاة الأمور، لأن هذا ما ينفع، ولاة الأمور ما يحصل فيهم المهاجم، ما ينفع فيهم المهاجم، لأن الشيطان يدخل في مخيلاتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك، أو أنها طرأت على بالك، لأن بعض الذين ينكرون المنكر والله أعلم بالنيات قد يكون المقصودهم أن يتولوا السلطة، ما ندري هذا، الله أعلم، ما نبرأ الله من هذا الشيء، لكن أنكر المنكر. مثلا البنوك حرام، هل مثلا من العقل أنك تهاجم الدولة ليش تسمح لها بأنها حرام وهي حرام، أو من العقل أن تقول للناس يا أيها الناس احذروا هذه البنوك يحرم عليكم أن تدعوا فيها، لا تعاملوها، اهجروها، قاطعوها، أيها أنفع للمجتمع؟ الثاني أنفع، أنفع للمجتمع. الأغاني مثلا في الإذاعات وغير الإذاعات موجودة، هل مثلا من الحكمة أن تهاجم وزارة الإعلام تقول فعلت وتركت وما أشبه ذلك، أو أن تقول يا أيها الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام، ولا يغرنكم انتهاك الناس لها، ولا كثرة استعمالها، ولا كثرة بثها في الإذاعات، فإن هذا لا يوجب تحليل من حرم الله، وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على المنع، أيها أنفع للناس؟ لا شك أنه الثاني. وأنا لست أقول في هذا أسكت عن الجهات المسؤولة، لا، ناصحوها إما بطريق مباشر أو غير مباشر، فإن حصل الهدى فهو للجميع، وإن لم يحصل فأنت سلمت وبرئت ذمتك. هذا اللي نقول. ومن زعم أننا نريد بذلك أن يبقى المنكر منكرا ويسكت عنه، هذا مو صحيح. نقول بارك الله فيك، بعض السلف الذي دندن حولهم الناس الآن، نعم، غرائب جدا جدا، الواحد يعني يكذب المغز ينفجر، يقول لبعضهم إن هذا الرجل الذي يدندن حوله أنه إمام في العقيدة الأشعرية، حتى وصفه لي بعضهم بأنه أشعري جلد، ولم نرى أحد يتكلم على عقيدته وقال هذا أشعري أو هذا فيما لا فيه أبدا، لكن لأنه قال كلمة ربما أنها تقول في صالح بعض الدعاة صار يدندن حولها. ثم نقول السلف لهم اجتهادات لا في العبادات ولا في غيرها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله وهذا وهو مصيب غير مصيب؟ أليس بعض السلف يقول أنا إذا دخلت في صلاتي فأتوا يقطعوا رجلي حتى لا أحس بها؟ نعم، يعني معناه يعجز يتصور الواقع مع إقبالي على الصلاة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول أنا أجهز جيسي وأنا في الصلاة؟ أو ليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف كيف يحصل لأمه ثم يوجز بصلاته، والله ليسوا خيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون. ولعلك قد مر بك وفي صحيح البخاري قصة أسامة مع الذين كلموه في شأن عثمان، ماذا قال لهم وهم في عهد الصحابة. فالمهم يا إخواني، الحق لا يقاس بالرجال إطلاقا. عندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة موضحة والحمد لله. الشريعة الإسلامية كلها مبنية على شيئين: تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان، إعدام المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان. هذا الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية. ما بعث الله الرسل إلا ليصلح الناس في دين الله وفي معاملة عباد الله. فيجب أن يكون لدينا عقول نوازن بين الأشياء. الآن لو فرضنا أن لك ابنا أخطأ عليك خطيئة وانتهت القضية وأخطأ وحصل المفسدة وحصل الشيء، هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده من البيت والأمر قد انقضى؟ ولا سيما في هذا الزمن أنك لو طردته من البيت وين يروح؟ هل يأتي يبكي عند رأسك ويقبل رأسك وقدميك ويقول يا أبي اسمح لي؟ نعم، فذهب مع صاحبه والله أعلم يروح. فالإنسان يجب أن ينظر للمصالح. أنت لا تريد أن تشفي غليلك من هذا الأمر المنكر، أو أن تبرد هذه الغيرة الفائرة، أنت تريد إصلاح عباد الله، امشي على شرع الله وأنت في حب. نعم
شيخ، هذا الضابط هذا المصالح والمفاسد،
نعم
مطلقا هذا
لا، يا إنسان يعرفها بالواقع.
طيب يا شيخ، في بلادنا يعني بالمثال ينطبق المقال الآن، أضرب مثال سريع يعني.
والله أنا ما ودي تمثل ببلادك. اتركنا، اترك من بلادك وبلاد الثاني والثالث.
أضرب يعني أقول مثال على المباشر.
لا، أضرب صفحا عن هذا المثال.
طيب أنا أريد أقول شيخ، أنا أقول يعني إذا كان
أن شبه المصالح والمفاسد تكون بالنتيجة، الإنسان ينظر للنتيجة، هي التي تزن الأشياء، هي التي تزن الأشياء. ولا قد يقول أنا، قد أقول أنا هذه مصلحة والثاني يقول هذه غير مصلحة، هذا ربما يقع النزاع، ما فيش كار. ولا سيما إذا كان الإنسان يعني يدين الله بهذا الشيء وعازم عليه ولا عنده فيه إشكال، سيقول والمصلحة. لكن انظر للنتيجة، يعني هات لي أي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من قبل، تستطيع؟ ما تستطيع أبدا. فأنت انظر للمصالح والمفاسد. الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة، يهابها الناس من كل جانب، ونصر بالرؤى المسيح الشهر، لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض، يعني انشغلوا بقتل بعضهم بعضا عن قتال الكفار. فالمسألة ما هي، يعني أنا ما أقول أدعي أني أنا الحاكم على المصالح أو المفاسد، أنا أقول انظر للواقع. نعم، ذكرنا أن
هذه الطريقة غير صحيحة في الإنكار.
نعم،
ما موقفنا يا شيخ من تبنى هذا الرأي؟ الناس بين إفراط وتفريط.
والله على كل حال، موقفنا ممن تبنى هذا الرأي أن نسأل الله لهم الهداية والبصيرة، ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداء. العداوة ليست بين المسلمين، لكن نناصحهم ونبين للناس أن هذه الطريقة غير صحيحة حتى لا يغتر الناس بهم، لأن العامة كما تعرف عندهم غير عارمة، لا سيما في الوقت الحاضر الحمد لله، فيظنون أن مثل هذه الطرق أنها سليمة. نبين أن هذا سليمة ونبين النتائج التي حصلت، ولا 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 زال شيء، يعني حصل المفاسد كثيرة ولم يصير شيء على ما يريد هؤلاء. لكن لو كانت المسألة بهدوء ومشورة وطرق، يعني سلوك الطرق التي توصل إلى المقصود، حصل خير كثير. فالمهم أنا أوصيكم باعتباركم طلبة علم وباعتباركم إن شاء الله الشباب مقبل على خير إن شاء الله، أن تلتزموا دائما بالحكمة، وأن لا تخطوا خطوة مثل هذه الخطوة العظيمة إلا وأنتم تعرفون أين موطئ قدمكم، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وأنا أجزم والعلم عند الله أن الذين تورطوا في هذه المسألة في بلاد ما يتمنون أن الأمر لم يكن بكل قلوبهم، لأنهم تجروا على محارم واضحة، قتلوا الأبرياء، قتلوا المعاهدين، قتلوا المستأمنين، بأي طريقة؟ من أحل هذا؟ سبحان الله، بين وبينكم كتاب الله وسنة الرسول، حتى ينتهي الوقت. انتهى؟ نعم. والله أصل إذا لم يكن سبب ما مفبع، لكن هذه مسألة الهلال فيها سبب، لأنه وجد الناس مختلفين الآن في بلد واحد جيران، واحد يسوي العيد ويفطر والثاني صائم. نعم، هذه لابد نتكلم عليها، لابد تكون الأمة أمة واحدة. وسأتي إن شاء الله في القصة الثاني خلاف العلماء، هل إذا ثبت الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم، أو لكل أحد رؤيتهم، أو الناس تبع
من فضلك اقلب الشريط.